بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني في الله، أولا نشكر الله عز وجل على ما يسره لنا من الاجتماع في بيت من بيوته في الدنيا. الاجتماع في المساجد نعمة عظيمة جدا تقتضي الشكر فعلا إذا تدبرنا الأجر العظيم المترتب على هذه الجلسة. العلم وفضله معلوم لديكم، وقد تقدم الشيخ أحمد جزاه الله خير بمقدمة عن هذا الأمر فلا أعيده، ولكن كلامي على نعمة دراسة العلم في المساجد. فقد أثنى الله عز وجل على الدارسين في المساجد، وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ربنا سبحانه وتعالى في الثناء عليهم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه صفات الرجال، هذه صفات الرجولة الحقيقية. من صفاتهم أنهم يذكرون الله عز وجل ويقيمون الصلاة ويؤدون العبادات، وذلك في بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع. ترفع بماذا؟ بما ذكره في الآية: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ترفع بقوله يسبح له فيها بالغدو والآصال. وذكر الله عز وجل يشمل العبادات ويشمل العلم، هذا وصفهم. فما هو الجزاء؟ كان في قوله تعالى: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، هذه الثانية، والله يرزق من يشاء بغير حساب، هذه الثالثة. فهذا ثناء من الله عز وجل على من جلس في بيت من بيوته يطلب علما أو يؤدي عبادة. ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، هذه صفتهم وهذا عملهم، ما هي الثمرة والجزاء؟ قال: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ما أعظمها من فوائد وثمرات. كذلك مما يدلنا على فضل هذه المجالس في المساجد بالذات قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم، إن غابوا يفتقدونهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. وقال: جليس المسجد على ثلاث خصال: أخ مستفاد، أو كلمة حكمة، أو رحمة منتظرة. هذا كله لجليس المسجد. ومن فضل طلب العلم في المساجد ما رواه أبو أمامة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، ما هو الأجر المترتب له؟ قال صلى الله عليه وسلم: كان له كأجر حاج تاما حجته. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يوطن رجل مسلم للمساجد، وفي لفظ لا يوطن من الاستيطان وكثرة الجلوس. قال: لا يوطن، أو لا يوطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله به حتى يخرج، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. وكان من هدي سلفنا رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم أنهم كانوا يطلبون العلم في المساجد. ومرة أبو هريرة رضي الله عنه على أهل السوق فقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ فقال: ذاك ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، وأنتم ها هنا ألا تذهبوا فتأخذون نصيبكم؟ قالوا: أين هو؟ أمر فيه ميراث وفي قسمة تشرئب له النفوس وتطمع. فقال: في المسجد. فخرجوا سراعا، ووقف أبو هريرة رضي الله عنه ينتظرهم حتى رجعوا، فقال لهم: ما لكم؟ فقالوا: أتينا المسجد فدخلنا فلم نر فيه شيئا يقسم. قال: وما رأيتم في المسجد أحدا؟ أفما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا: رأينا قوما يصلون، وقوما يقرؤون القرآن، وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة: ويحكم، فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. يشير رضي الله عنه إلى قول نبينا صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ثانيا، الشكر للقائمين على هذه الدورة ورعايتها والقيام بشؤونها، سواء كان في دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة أو في مكتب الشؤون الإسلامية والأوقاف في خور فكان، فجزاهم الله خيرا. تناولنا وإياكم في الدورة الماضية الكلام على كتاب الفتن من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذكرنا معنى الفتنة وبينا أنواعها، وذكرت اهتمام السلف رحمهم الله تعالى بأمر الفتن بالذات وعنايتهم بها، وبينت الأسباب التي تدعو لدراسة فقه الفتن، ولعل من أبرزها أن العلم بالفتن وبفقهها يقي المسلم من الوقوع فيها، فيسلم من الشبهات والشهوات، ومن سلم من الشهوات والشبهات فقد نجا. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال بعض أهل التفسير: القلب السليم هو القلب الخالي من شهوة في الدنيا ومن شبهة في الدين. والفتن تأتي بالشهوات والشبهات. قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. كذلك في تجنب الفتن حصول السعادة في الدنيا والآخرة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. نأتي الآن إلى استكمال ما بدأناه من ذكر الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه صحيح مسلم، ووقفنا عند أعظم فتنة تمر على البشرية، وهي فتنة الدجال. والدجال مهد له رحمه الله تعالى بذكر قصة ابن صياد. وابن صياد رجل كان في زمن النبوة وفي زمن التابعين، استشكل أمره على الصحابة رضوان الله عليهم وعلى من بعدهم، ويقال له ابن صياد ويقال له ابن صائد. وذكر النووي أن من أسمائه صاف. والذهبي رحمه الله تعالى في تجريد أسماء الصحابة قال عنه: هو عبد الله بن صياد، اسمه عبد الله بن صياد، كان أبوه يهوديا، ولد أعور مختونا، وقيل أنه تابعي ليس بصحابي، له رؤية. وترجم له ابن حجر في الإصابة وقال عنه: من ولده عمار بن عبد الله بن صياد. وعمار هذا كان من خيار المسلمين، من خيار التابعين، من أصحاب سعيد بن المسيب، وروى عنه مالك وغيره. لماذا ذكر الإمام مسلم رحمه الله قصة ابن صياد بين يدي وصف الدجال؟ لأن ابن صياد حاله مشتبه بحال الدجال من حيث اتصاف ببعض صفاته، حتى قال فيه النووي: قال العلماء قصته مشكلة وأمره مشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أو غير ذلك. قال: ولا شك أنه دجال من الدجاجلة. وسنتكلم في آخر هذا المبحث عن اختلاف العلماء في ابن صياد، هل هو الدجال الأكبر أم هو دجال من الدجاجلة. سنمر على الأحاديث ونبين معناها وشيئا من فوائدها. قال: قبل أن نتكلم عن الأحاديث، ما الذي أوجب هذا الإشكال في ابن صياد؟ وردت بعض الأحاديث التي ينطبق بعض صفاتها عليه، ولكن في سندها ضعف. وأذكر منها حديثا رواه الترمذي، جاء فيه وصف لمولد ابن صياد واتصافه ببعض صفات الدجال. فعن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمكث أبو الدجال وأمه 30 عاما لا يولد لهما ولد، ثم يولد لهما غلام أعور، أضر شيء وأقله منفعة، تنام عينه ولا ينام قلبه. ثم نعت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال: أبوه طوال ضرب اللحم كأن أنفه منقار، وأمه امرأة فرضاخية طويلة الثديين. فقال أبو بكرة: فسمعنا بمولود في اليهود بالمدينة، فذهبت أنا والزبير بن العوام حتى دخلنا على أبويه، فإذا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما، فقلنا: هل لكما ولد؟ فقال: مكثنا 30 عاما لا يولد لنا ولد، ثم ولد لنا غلام أعور، أضر شيء وأقله منفعة. فوافق هذا الوصف وصف النبي صلى الله عليه وسلم، تنام عينه ولا ينام قلبه. قال: فخرجنا من عندها فإذا هو منجدل في الشمس في قطيفة له وله همهمة. همهمة الكلام الذي لا يعرف ولا يفهم. فتكشف عن رأسه فقال: ما قلتما؟ وظاهره أنه كان نائم. فقلنا: وهل سمعت ما قلنا؟ قال: نعم، تنام عيناي ولا ينام قلبي. وكذلك وردت أحاديث أخرى عند الإمام أحمد في المسند، لكن في بعضها كلام. قال الإمام النووي: باب ذكر ابن صياد. قال: عن عبد الله أي ابن مسعود قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا بصبيان فيهم ابن صياد، ففر الصبيان وجلس ابن صياد، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ذلك. لماذا كره النبي صلى الله عليه وسلم بقاء ابن صياد؟ المفروض أن ابن صياد حاله حال الصبيان، يهرب معهم ويفر هيبة من مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه معه. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يحب أن يواجه ابن صياد بسبب اتصافه ببعض صفات الدجال. وفي رواية عند الإمام أحمد في المسند قال الراوي: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مشفقا أنه الدجال، خصوصا أنه لم يوحى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء في خصوصه، وإنما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصفات الدجال، وقد اتصف ببعض هذه الصفات، فكان مشفقا أن يكون هو الدجال. فإن كان هو الدجال فلن يستطيع أحد أن يقتله كما سيأتي في تتمة الحديث. فقال: ففر الصبيان وجلس ابن صياد فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يداك، أتشهد أني رسول الله؟ هذا من التلطف معه. فقال: لا، بل تشهد أني رسول الله. ابن صياد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل أنت، يعني أنت يا رسول الله، وسيأتي في بقية الروايات ما يوضح ذلك، تشهد أني رسول الله؟ فقال عمر بن الخطاب: ذرني يا رسول الله حتى أقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكن الذي ترى فلن تستطيع قتله. لماذا لن يستطيع قتله؟ بيّن ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في الروايات الأخرى، فعند أبي داود قال: إن يكن فلن تسلط عليه، وإلا يكن فلا خير في قتله. وعند أحمد: إن يكن هو، يعني إن يكن هذا هو الدجال، فلست بصاحبه، إنما صاحبه عيسى بن مريم كما سيأتي معنا في ذكر مقتل الدجال. وإلا يكن فليس لك أن تقتل رجلا من أهل العهد. ومن هنا استشكل بعض أهل العلم، قالوا: كيف لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه ادعى النبوة بحضرته؟ ومعلوم أن هذا مما يستوجب القتل، ادعاء النبوة. أجيب عن ذلك بجوابين. الجواب الأول أنه كان غير بالغ، لأن ذكر أنه كان يلعب مع الصبية، كان صغيرا. والجواب الثاني أنهم كانوا في أيام هدنة مع اليهود، وهو كان من اليهود أو كان دخيلا بين اليهود، وكانوا قد كتبوا صلحا على أن لا يهاجوا ويتركوا على أمرهم، وكان ابن صياد منهم. وابن حجر رحمه الله استشكل هذا السؤال أصلا، اللي هو: لماذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد مع ادعائه النبوة؟ فيقول ابن حجر: هذا السؤال عندي فيه نظر، لأنه لم يصرح أصلا بدعوى النبوة، وإنما أوهم أنه يدعي الرسالة، ولا يلزم من دعوى الرسالة دعوى النبوة، واستدل بقوله تعالى: إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين. فقال عمر بن الخطاب: ذرني يا رسول الله حتى أقتله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن يكن الذي ترى فلن تستطيع قتله. ثم أورد رواية أخرى عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر بابن صياد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد خبأت لك خبئا، وفي نسخة من النسخ خبيئا، أي أضمرت لك وأخفيت شيئا عنك. وهذا اللي خبأه النبي صلى الله عليه وسلم جاء في رواية عند أبي داود وأحمد أنه قوله تعالى: يوم تأتي السماء بدخان مبين. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يختبره، فقال: قد خبأت لك خبيئا. فقال ابن صياد: دخ بضم فتشديد، دخ. قالوا: فلم يهتدي إلى اللفظ، لم يستطع أن يقول دخان، وهذا يدلنا على أنه دجال من الدجاجلة، وهذه على عادة الكهان، إذا ألقى الشيطان إليهم بقدر ما يخطف من الملائكة أو ما يخطف مما يسمعه من السماء ثم يلقيه إلى الذي تحته قبل أن يخطفه الشهاب، فيأتي بجزء من الكلمة وبكلمة ويخلطها بغيرها كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: فقد خبأت، قد خبأت لك خبيئا. فقال: دخ. وهنا استشكل بعضهم، قالوا: كيف تكون الآية مخبأة؟ قال الخطابي: الدخ هو نبت يكون بين البساتين وليس الآية. قال: لأن الآية الدخان لا يخبأ في اليد ولا في الكم، إلا أن يكون قد خبأ له اسم سورة الدخان في نفسه، وعلى هذا فيقال: كيف اطلع ابن صياد على ما في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، أو كيف اطلع شيطان ابن صياد على ما في نفس النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أصحابه بما سيقوله لابن صياد فاسترقه الشيطان. فقال عمر: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. وكلمة اخسأ كلمة زجر واستهانة، معناها امكث صاغرا حقيرا واسكت، ولن تعدو قدرك أي لن تتجاوز ما قدره الله فيك أو مقدار أمثالك من الكهان الكذبة الذين يهتدون إلى بعض الأشياء دون بقيتها. والمقصود من هذا الاختبار اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبين للناس أمره، وأنه من جملة الكهنة الذين يتلقون من الشياطين أخبارا ناقصة بخلاف الأنبياء الذين يوحى إليهم من علم الغيب ويكون كاملا واضحا جليا. ولذلك بعض الناس إذا ذهب إلى بعض السحرة قبل أن يتكلم يخبره الساحر بسبب قدومه، فيقول: أنت جئت من المكان الفلاني وجئت تسألني عن كذا وكذا. فينبهر هذا الإنسان الجاهل العامي، يقول: كيف عرف هذا اللي يسموه مطوع في زماننا، كيف عرف أني أنا من المكان الفلاني، وكيف عرف أني جئت في الأمر المحدد؟ عن طريق شيطانه الذي يتصل مع شيطانك، لكن يتصل مباشرة، بث مباشر، فينقل ما يريده وما يحتاجه حتى يزيدك ضلالا. ولذلك لا يجوز الذهاب إليهم أبدا، كما نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد حديثا عن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر في بعض طرق المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ قال: هو. بن صياد أتشهد أني رسول الله؟ جاء في رواية عند البخاري وعند مسلم, تأتينا, قال أتشهد أني رسول الله؟ فنظر ابن صياد وقال أشهد أنك رسول الأميين. وهذا مبني على اعتقاد اليهود أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول للعرب خاصة دونهم, وإلا اليهود يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق كما أخبر الله بذلك, يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فقال ابن صياد أتشهد أني رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله وملائكته وكتبه. وفي رواية ستأتينا قال آمنت برسل الله, يعني وأنت لست منهم. فقال له صلى الله عليه وسلم مختبرا ما ترى, بمعنى ما هو الشيء الذي تراه أنت ولا يراه غيرك؟ فقال أرى عرشا على الماء. وهذا من دلائل أنه من الدجاجلة الذين تؤزهم الشيطان أزا. قال أرى عرشا على الماء, هذا العرش عرش الشيطان. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن لإبليس عرشا على الماء, فقال عليه الصلاة والسلام كما رواه مسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه. فقال أرى عرشا على الماء, فقال صلى الله عليه وسلم ترى عرش إبليس على البحر. وما ترى؟ قال أرى صادقين وكاذبا أو كاذبين وصادقا. قال بعض أهل العلم هذا التردد منه ليس من الراوي, هذا التردد من ابن صياد. أرى صادقين وكاذبا أو كاذبين وصادقا, أي اللذان أو الذين يمدونه بهذه المعلومات ويوحون إليه هذا الدجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس عليه دعوه, أي اختلط عليه أمره. وعن جابر بن عبد الله قال لقي نبي الله صلى الله عليه وسلم ابن صائد ومعه أبو بكر وعمر, وابن صائد مع الغلمان, فذكر نحو حديث الجريري. وقال عن أبي سعيد الخدري قال صحبت ابن صياد إلى مكة, عن أبي سعيد الخدري قال صحبت ابن صياد إلى مكة فقال لي أما قد لقيت من الناس. ابن صياد يشتكي إلى أبي سعيد الخدري يقول أما قد لقيت من الناس, يعني بسبب كلامهم فيه يزعمون أني الدجال, ألست سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يولد له؟ فالآن يريد أن ينفي عن نفسه هذا الزعم. فقال ألست سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يولد له؟ قال قلت بلى. وهذا سيأتينا في صفات الدجال. فقال فقد ولد لي, أوليس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل المدينة ولا مكة؟ من صفة الدجال أنه لا يسلط على المدينة ولا على مكة ولا يستطيع أن يدخلها. قلت بلى. قال فقد ولدت بالمدينة وها أنا أريد مكة, أي للحج. قال ثم قال لي في آخر قوله أما والله إني لأعلم مولده ومكانه وأين هو. قال فلبسني, أي قوله فلبسني أي جعلني ألتبس في أمره مما أوقعني في الشك, لأن كثير من الصحابة كانوا يعتقدون أنه هو الدجال, ابن صياد أنه هو الدجال. لكن لما ذكر هذه الأمور التي تخالف صفات الدجال أوقعه في شك. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال لي ابن صائد فأخذتني منه ذمامة، أي الحياء والإشفاق من الذم واللوم، بسبب أنه مشى معه وصحبه، فقد خشي أن يلحقه عار ولوم من مصاحبته لابن صياد. فقال لي ابن صائد: هذا عذرت الناس، هذا عذرت الناس، يعني عذرت الناس فيما يقولون في من أنه هو الدجال، ما لي ولكم يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ فإذا أنا أعذرت الناس كيف أعذركم أنتم؟ ألم يقل نبي الله صلى الله عليه وسلم إنه يهودي وقد أسلمت؟ قال: ولا يولد له وقد ولد لي. وقال: إن الله قد حرم عليه مكة وقد حججت. قال: فما زال حتى كاد أن يأخذ في قوله، يعني أن يؤثر في بكلامه فأصدقه. قال: فقال له: أما والله إني لأعلم الآن حيث هو وأعرف أباه وأمه. قال: وقيل له: أيسرك أنك ذاك الرجل؟ هل تحب أن تكون أنت الدجال؟ فقال: لو عرض علي ما كرهت، لو عرض علي أن أكون أنا الدجال وافقت ولا أكره ذلك. ولذلك قال أهل العلم كالقاضي عياض بأنه ليس بمسلم، لأنه رضي من نفسه أن يكون دجالا مدعيا للألوهية، وهذا يناقض حقيقة الإسلام. فالمسلم يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار، فهو يتمنى أن يكون ذلكم الرجل الذي يدعي أنه إله. وفي رواية عن أبي سعيد الخدري قال: خرجنا حجاجا أو عمارا ومعنا ابن صائد. قال: فنزلنا منزلا فتفرق الناس وبقيت أنا وهو، فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه. قال: وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي، فقلت: إن الحر شديد، فلو وضعته تحت تلك الشجرة. طبعا ابن صياد فاهم الأمر، يعرف أن أبو سعيد الخدري رضي الله عنه استوحش منه وجل، فقال له: إن الحر شديد، فلو وضعته تحت تلكم الشجرة. قال: ففعل. قال: فرفعت لنا غنم، فانطلق فجاء بعس، والعس هو القدح الكبير، الإناء الكبير. فقال: اشرب أبا سعيد. فقلت: إن الحر شديد واللبن حار. يقول: وما بي إلا أني أكره أن أشرب عن يده، أو قال: آخذ عن يده. فقال أبا سعيد، هذا قول ابن صياد: لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق مما يقول لي الناس. هممت هم أن ينتحر فيعلق حبلا في شجرة ويخنق نفسه. يا أبا سعيد، من خفي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خفي عليكم معشر الأنصار. إذا هذا الحديث يخفى على أحد، ما يخفى عليكم أنتم أهل المدينة؟ ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الدجال؟ أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كافر وأنا مسلم؟ أو أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عقيم لا يولد له وقد تركت ولدي بالمدينة؟ أو أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة ولا مكة وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة؟ قال أبو سعيد الخدري: حتى كدت أن أعذره، ثم قال: أما والله إني لا أعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن، أي الدجال. قال: قلت له: تبا لك سائر اليوم، أي خسرانا وهلاكا لك في باقي يومك. وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صائد: ما تربة الجنة؟ قال: درمكة بيضاء مسك يا أبا القاسم. قال: صدقت. وعن أبي سعيد أن ابن صياد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تربة الجنة فقال: درمكة بيضاء مسك خالص. الرواية الأولى النبي صلى الله عليه وسلم سأل ابن صياد، والرواية الثانية ابن صياد سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ورجح بعضهم أن السائل حقيقة هو ابن صياد. وقوله درمكة بيضاء، الدرمك هو الدقيق الخالص البياض، وقوله درمكة بيضاء مسك أي مسك أبيض خالص، فتربة الجنة مسك أبيض خالص. ثم أورد حديث أبي سعيد أيضا، لا، حديث محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن صائد الدجال، فقلت: أتحلف بالله؟ فقال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره، أي لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر هذا القسم. وروى هذه الرواية البخاري وبوب عليها فقال: باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول صلى الله عليه وسلم. معنى الباب أو تبويب البخاري أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لحادثة ما يعتبر من قبيل التشريع والموافقة ما لم يرد ما يناهض هذا التقرير. قال: لا من غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فالحجة التقريرية هذه السنة التقريرية خاصة بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأما غيره فلا ينسب لساكت قول. أما النبي صلى الله عليه وسلم فيجب عليه البيان ولا يجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة. قال النووي: استدل به جماعة على جواز اليمين بالظن وأنه لا يشترط فيها اليقين، وسنتكلم على هذه الرواية وأثرها في بيان أن ابن صياد هل هو الدجال أم لا في نهاية المبحث إن يسر الله تعالى. وصلنا نهاية الوقت، فنعطيكم راحة ثم نستكمل في درسنا المقبل قصة ابن صياد، ونذكر اختلاف العلماء واختلاف السلف فيه، هل هو الدجال أم هو الدجال الأكبر أم دجال من الدجاجلة. الآن تأخذون وقتا للراحة ثم نبدأ في كتاب الصيام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.